إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمرحبا بكم جميعا معاشر الإخوة والأخوات، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا المجلس خالصا لوجهه الكريم ومقربا إلى مرضاته، وأن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. أيها الأحبة، في البداية أسوق لكم هذه البشرى النبوية من قولي من لا ينطق عن الهوى صلى الله وسلم وبارك عليه، كما في حديث رافع ابن خديج رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العامل في الصدقة بالحق لوجه الله عز وجل كالغازي في سبيل الله حتى يرجع إلى أهله. العامل في الصدقة بالحق لوجه الله عز وجل كالغازي في سبيل الله حتى يرجع إلى أهله. فهذا الحديث وإن كان في العاملين على الصدقات ممن يذهبون إلى أهل الأموال ويأخذون الزكوات، إلا أن ذلك قيل في قوم يسعون في مثل ما تسعون فيه، فالحال متشابهة ومتقاربة، وفضل الله عز وجل واسع، وهذا من أجل صور النفع المتعدي. وقوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث في هذا القيد: العامل في الصدقة بالحق لوجه الله عز وجل، فذكر هذين القيدين في الحق، الصدق الصواب، لم يحصل منه خيانة في هذه الصدقة، ولم يحصل منه ظلم لأرباب الأموال، ولم يحصل له محاباة أيضا لأحد منهم، فهو يقوم عليها كما أمر الله تبارك وتعالى، دون ظلم لأحد ودون محاباة لأحد. فهذا إن فعله لوجه الله عز وجل فهو كالغازي في سبيل الله. بعد ذلك ندخل في هذا الموضوع الذي اجتمعنا من أجله، وهو ما يتصل برضا المستفيد بين القوتين العلمية والعملية. المستفيد عندنا هو الذي يأخذ، هو الذي يتعامل معك، قد يعطيك، هذا مستفيد أيضا. المستفيد أيها الأحبة ماذا يطلب؟ ماذا يريد؟ يمكن أن نلخص مطلوبه بأنه يريد الحصول على العين أو المنفعة. العين كأن يريد أن يحصل على هذا المال، أو أن يحصل على مساعدات عينية أيا كانت، أو المنافع كأن يحصل على تدريب، يحصل على علاج، يحصل على تعليم، يحصل على حج، يحصل على مطلوب من المطالب التي هي من جملة المنافع. فمطلوبه هذا أيها الأحبة لابد فيه من أجل تحقيق هذه الغاية، وهو رضا المستفيد، أن يراعى فيه ستة أمور. هذه الأمور الستة إنما مبناها على الاستقراء كما هو معلوم. فأول ذلك ويريد الجودة في المبذول. هذا المبذول كما قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض طيبات ما كسبتم. قال: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. فهنا هذه الآية أمرت بالإنفاق من طيبات ما كسب الناس، فمفهومها أنه لا يخرج ما كان بخلاف ذلك من الرديء. ثم صرحت بهذا المفهوم بالنهي: ولا تيمموا، يعني لا تقصدوا الخبيث منه تنفقون، يعني الرديء من الطعام والثياب والمتاع وغير ذلك، لا تيمموا الخبيث منه تنفقون، ولستم بآخذيه، يعني لو أعطي لكم، إلا أن تغمضوا فيه، إلا على سبيل الإغماض والمجاملة، ثم بعد ذلك لعله يخرجه من الناحية الأخرى. ومن أسماء الله تبارك وتعالى المحسن، وهو ينتظم معنيين على سبيل الإجمال. المعنى الأول وهو بالمعنى المتعدي، يعني المحسن إلى خلقه، ففيوض إحسانه تبارك وتعالى متواترة متتابعة، كما هو معلوم في الحديث إن الله محسن يحب الإحسان. والله عز وجل يقول وأحسن كما أحسن الله إليك، فهذا الذي يعدى بإلى. والمعنى الثاني وهو معنى صحيح أيضا، وهو أنه أحسن في خلقه تبارك وتعالى حينما خلقهم، كما قال الله تبارك وتعالى الذي أحسن كل شيء خلقه، هذا بمعنى الإتقان. فهذا الإحسان بمعنى البذل، وكذلك أيضا الإتقان في الصنعة، الإتقان في هذا العمل ونحو ذلك. وصوركم فأحسن صوركم. إذن هذا هو الأول. وأما الثاني من مطالبه فهو أن يحصل على ذلك بيسر وسهولة من غير عنت، لأن هذا العنت قد يزهده في هذا البذل والإحسان، وقد تفوت الحاجات والمصالح معه. والله تبارك وتعالى حينما أثنى على المنفقين قال الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية، هنا قال فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فذكر الأحوال الأربع، الأولين في الزمان في الوقت بالليل والنهار، وذلك بحسب ما يعرض من الحاجات. ما ينتظر إذا كانت الحاجة في الليل يقول نحن في ليل الآن، في الصباح يكون خير، وإذا كانت الحاجة قد عرضت في النهار فإنه لا ينتظر إلى الليل، وإنما يخرج ذلك في حينه من غير تأخير. هذا المعنى الذي يؤخذ من قوله في الليل والنهار. موضوع السر والعلانية كذلك أيضا، فإذا كانت المصلحة تقتضي أن يكون هذا الإخراج علانية أخرجه علانية، إما للاقتداء وإلا لأن الحالة تقتضيه، يعني عرضت هذه الحاجة أمام الناس فلا بد من البذل، وإذا كان المقام يقتضي الإسرار فهذا هو المطلوب، فتارة يكون ذلك مراعاة لمشاعر هؤلاء المعطين، وتارة يكون لمصلحة تتعلق بالمعطي لحفظ نيته وقصده وإخلاصه. إذن اليسر والسهولة مطلب بما لا يفضي إلى التضييع. لعلي أمثل على ما أذكره في كل هذه القضايا بأمثلة مما قد يحتاج إليه. على سبيل المثال في البذل ومساعدة المحتاجين في الزواج، هذا إنسان ليس عنده شيء ويريد أن يتزوج أن يعف نفسه، فنحن نرى الكثيرين يذهبون هنا وهناك لأئمة المساجد وغيرهم يطلبون المساعدة. طيب لماذا لا تذهب إلى الجمعيات المعنية بهذا الموضوع؟ الجواب الذي قد يتكرر هو أنه لابد من إحضار العقد، وإحضار العقد يتطلب لدى البعض أن يدفع المهر، يقول لا أستطيع أن أعقد إلا إذا دفعت المهر، وهؤلاء يقولون لابد أن تحضر لنا العقد، فيبقى حاجته معلقة. هذه لابد من تلافيها. نعم قد يدخل بعض من يستغل ذلك وهو غير جاد في مطلوبه، لكن يمكن أن يتلافى هذا باشتراطات معينة، باحتياطات معينة، احترازات وما إلى ذلك، لكن ييسر لمثل هذا. وكذلك أيضا المطالبة أحيانا بأمور لا حاجة إليها في موضوع، في مشروع، في عمل لا يحتاج معه إلى مثل هذه الطلبات. على سبيل المثال عندي فقراء في قرية، أريد أن أقوم على هؤلاء الفقراء، قرية بعيدة أو أرامل أو أيتام أو كلمات في هذه الناحية البعيدة التي يكثر فيها الجهل والمخالفات. لا حاجة هنا لأن أطالب بخطة استراتيجية ورؤية ورسالة وأهداف ولربما أبذل عليها أكثر من 100,000 ريال لدى المختصين من أجل أن أذهب وأساعد أو أقدم أو أجمع الناس الذين جاوزوا 40 مثلا ما تزوجوا وهم غير قادرين. فما أحتاج إلى مثل هذا، أحتاج فقط إلى أرقام، فقط كم سنحجج كل سنة، أو كم عندنا يتيم، أو كم عندنا أرملة، أو كم عندنا كلمة في الأسبوع أو درسا أو نحو ذلك في هذه الناحية، أو كم سيذهب إليهم من طلاب العلم وكم سيقيمون عندهم من الدروس. فقط ما يحتاج الموضوع أكثر من هذا. والثالث وما يتعلق بحفظ الكرامة وماء الوجه، وهذا في غاية الأهمية، فالله تبارك وتعالى يقول: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. ولاحظ ذكر الغنى والحلم هنا، فهذا مشعر بأن الله غني عن هذا وعن صدقته، كما أنه حليم لم يعاجله بالعقوبة، الأمر ليس بالسهل. ثم قال: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. ثم مثله بصفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا. هذا المن والأذى يبطلان الصدقة إذا كان ذلك يحتف بها أو يعقبها، وأما الرياء فهو يبطلها إذا داخلها من أولها، يعني فسدت النية والقصد في أول العمل، أو كان ذلك عارضا في أثنائه ثم استرسل معه على الراجح. لكن العمل قد يكون صحيحا والنية فيه صحيحة، ثم بعد ذلك يحصل المن والأذى فيكون ذلك مبطلا لهذا العمل الصحيح الذي قد استوفى شروطه. فمن صور هذا المن التحدث بذلك على سبيل الامتنان، يقول له: أنا أعطيتك، أو يقول للآخرين: أعطيناه وأوليناه، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يتحدث عند غيره يقول: أعطيناه فما شكر، فهذا يبطل هذه الصدقة. هناك صور كثيرة من هذا الذي يدخل فيه، من هذا المن الذي يدخل في هذا المذكور في الآية، والله تعالى أعلم. تقدم لي معروفا ثم تقول لي: اشكرني، إذا حضرت المحفل الفلاني اشكرني. أنا ممكن أن أذكر ذلك، أن أبتدئه من عندي نفسي، لكن أن تطلبه أنت هذا يدخل في المن. أو أن تقول: اكتب لي كلمة شكر، اكتب لك كلمة شكر، يعني كوني أنا أبتدئ هذا لا بأس، لكن أن تطلبه أنت فهذا فيه إشكال. تطلب مني تقول: قدم لي درعا، قدم لك درع، هذا كله من صور المن. وكذلك أيضا اكتب لي كلمة للمؤسسة أو لهذه الجهة أننا قدمنا لكم دعما، أو تثني علينا أو تمدحنا أو نحو ذلك، هذا كله داخل فيه. فإذا أحسن إلى الناس إنما يحسن إليهم ابتغاء وجه ربه الأعلى، ويعلم أن ربه تبارك وتعالى قد امتن عليه بأن جعله محسنا، فيستشعر هذا كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فيرى أن عمله لله وبالله، وهذا المذكور في قوله: إياك نعبد، فهذا لله، وإياك نستعين بالله، يعني أن الله وفقني وقواني على هذا العمل، فله المن والفضل وأنا متوجه به إليه، فهذه عبودية لله عز وجل ينبغي أن أحتسبها عنده دون أن أطلب من الناس ما يقابل ذلك. فهو بحاجة هذا المحسن إلى أن يشكر الله أن يسره واستعمله وسخره في هذا العمل. وكذلك أيضا لا ينتظر من الآخرين جزاء ولا شكورا، كما قال الله تبارك وتعالى: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. فهذا الذي يطلب منهم أن يجازوه، أن يعطوه، أن يشكروه أو ما إلى ذلك، لا يكون ممن يصدق عليه هذا، فهذا يكون من جملة المن، كما صرح بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وإنما يعطي محتسبا للأجر من الله تبارك وتعالى دون شيء آخر. ولذلك عائشة رضي الله تعالى عنها كانت إذا أرسلت أحدا بصدقة كانت تقول انظروا ما يقولون، يعني إذا قالوا جزاكم الله خيرا فقلوا بل أنتم جزاكم الله خيرا، لأن هذا الذي يقول ذلك يكون قد كافأك على هذه العطية والإحسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقال بعض السلف إذا قال لك بارك الله فيك قل وبارك الله فيك أنت، إلى هذا الحد، يعني ما كانوا يسكتون عن مثل هذا لئلا يكون قد استوفى أجره. وأنتم معاشر الفضلاء تقومون على هذه الأعمال الجليلة، فلا بد من مراعاة هذه المعاني العظيمة، لا بد من هذا، لا تنتظر من الناس شيء، اجعل أمرك كله لله، قل ما مني شيء كما كان يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ولا لي شيء، الله له المن والفضل أن استعملني بهذا، أنه سخرني لهذا العمل، أنه اجتباني وحباني وعطاني فصرت عاملا بهذه الأعمال الفاضلة الجليلة. أما الأذى فهذا صنوف وأنواع، من ذلك التعامل بفوقية وتعالي مع هؤلاء المستفيدين، سواء كان من الفقراء الذين يأتون ويقول أعطونا، أو كان من الجهات المستفيدة التي تتعامل معها، تعامل معهم بتواضع وإخبات، لا بد من هذا. يعني الذين يعملون بهذه الأعمال ينبغي أن يكونوا هم أكثر الناس انكسارا في قلوبهم، لأنهم يلمسون الحاجات ويعرفونها ويدركونها، هم أكثر الناس معرفة وملامسة للجراح. وكنت أرى هذا في بعض الإخوان الذين يقومون على الفقراء، وكنت أظن أن من أعظم الأسباب التي تبعث على الإخبات والانكسار هو القيام على الأرملة واليتيم وأصحاب الحاجات وما أشبه ذلك. وهذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال أتحب أن يلين قلبك، فذكر من ذلك امسح رأس اليتيم، ذكر هذا، وهذا المعنى ثابت عنه صلى الله عليه وسلم. فهكذا ينبغي أن يكون من يقوم على هذه الأعمال الفاضلة، فيتجافى ذلك، يكون صاحب إخبات، صاحب انكسار. كذلك أيضا من صور الأذى الجفاء والشدة في التعامل مع الناس، لربما مع كثرة المعافسة والملابسة لربما يتحول الأمر كما يحصل عند بعض من يعملون في الإسعاف أو نحو ذلك، تجد يضعون أحيانا امرأة يقولون أرق، ولكن هذه المرأة مع الوقت مع كثرة رؤية الدماء ونحو ذلك والحوادث وتكون لربما أغلظ من كثير من الرجال، فيتتعامل مع الجرحى والجثث وما إلى ذلك بغاية الغلظة. لماذا؟ لأنها قد اعتادت على هذا. فهذا الجفاء والشدة ينبغي أن تلين عريكة الإنسان في التعامل مع الآخرين، وذلك أن هؤلاء الذين يقدم لهم العطاء الأصل أن قلوبهم لا تحتمل ذلك، لا تحتمل ذلك. ولهذا الله تبارك وتعالى كما في الآية السابقة قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، قول معروف ومغفرة، القول المعروف أن تتكلم معه بكلام جيد تقول له يكون خير أبشر إذا صار عندنا شيء عطيناك ما يكون خاطرك إلا طيب، هذا القول المعروف. ومغفرة لأن هذا الذي يطلب قد يلحف في المسألة، قد يتصرف بتصرفات تستفز، قد يأتي من وجوه مختلفة كما قال الله عز وجل في مدح فقراء المهاجرين لا يسألون الناس إلحافا، والملحف مأخوذ أصل ذلك من اللحاف، فهو يشتمل على لابسه من كل النواحي، فهو يسأل بهذه الطريقة أو بهذه الطريقة أو من هنا ومن هنا، ويتعرض لك من هذا الطريق ومن هذه الناحية، فهذا يلحف فيخرج الإنسان أحيانا عن طوره. فهؤلاء الذين تتعامل معهم قد تصدر منهم تصرفات، قد تصدر منهم عبارات، قد تصدر منهم مزاولات، قد إلى آخره. ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، تعطيه تؤذيه، تقول له أنا أعطيك لكن لا أراك بعد اليوم مثلا، أو كلمات قاسية أو كلمات جارحة أو نحو ذلك، فهذا لا يصح بحال من الأحوال. من الأذى أن تتدخل في عمله بصورة غير مقبولة أو تمارس وصاية عليه أو نحو ذلك، فهذا أمر غير مقبول. وكذلك أيضا لربما توجه إليه بعض التهم الظالمة الجارحة بغير حق، فهذا لا يمكن أن يقبله من يحترم نفسه إطلاقا. فلا بد أن يحسب الإنسان الكلمات التي قد يكون من عادة الإنسان أنه في عجلة في سرعة يلقي الكلام على هواهنه كما يقال ولا يحسب له حسابا، ولكن هذه الأشياء أحيانا هي تحمل في طياتها تهما لا يمكن السكوت عليها، فهذا لا يجوز، وهو من صور الأذى الذي يذهب بهذه الصدقة ويذهب بعمل عاملها، فلا يجد عند الله تبارك وتعالى ما كان يؤمله من الأجر والثواب. الرابع وهو في غاية الأهمية أيها الأحبة، وهو الانضباط، الانضباط في هذه المزاولات، وهذا يرجع إلى موضوع البصيرة، أن يكون عند الإنسان من البصيرة ما يميز به بين الحق والباطل، بين الهدى وخلافه. ولذلك الإنسان يدخل في هذه الأعمال يريد ما عند الله عز وجل، يريد أن يقدم نفعا وبرا ومعروفا وخيرا لهؤلاء الناس، فيقع في إشكالات. السبب أنه غالبا تكون رؤيته الشرعية وخلفيته الشرعية ناقصة، فيعتمد على ما عنده من معلومات ثم يبني عليها تلك الأعمال والتصرفات والمزاولات، وهذه مشكلة كبيرة. لو نظرنا إلى الموارد المالية مثلا التي هي شغل شاغل لهذه المؤسسات والأعمال الخيرية الدعوية، وهنا يأتي دور المؤسسات المانحة أن يكفوهم عن مثل هذا الانشغال الذهني والبدني، كيف يوفرون الحاجات. فهذا التفكير، هذا الانشغال، هذا القلق الدائم، كيف نوفر حاجات هذه المؤسسة، مكتب تعاوني أو كان هذا مؤسسة مستودع خيري أو غير ذلك، رعاية أيتام أو نحو هذا، كيف نوفر الموارد المالية. تجد أحيانا تصرفات قد لا تكون شرعية. دعوني أمثل أمثلة أفترضها، أمثلة افتراضية. مثلا نفكر نعقد ورشة عمل كما يقال للبحث عن موارد مالية، ما رأيكم فيها؟ أضع صناديق ملابس عند المساجد، صناديق الملابس هذه أضع عقدا مع مؤسسة من المؤسسات الخاصة مع أحد الأشخاص يكون بمقتضاه مالكا لما يوضع فيها، فأقول مثلا في الشهر ب70,000 مثلا، أو أقول في السنة ب300,000، هذا عقد. توصيف هذا العقد شرعا، يسمونه عقد إجارة مثلا ولا يسمى عقد بيع، هو نحن لم نبع هذه الصناديق، هذا عقد إجارة، نؤجر لك هذه الصناديق، لكن بمقتضى هذا العقد ما الذي حصل؟ اللي حصل أن هذا الطرف، يعني الطرف الآخر، أنه صار يملك ما سيوضع في هذه الصناديق. فهذا فيه ثلاثة إشكالات. أولا، عقد الإجارة لا يمكن أن يكون فيه تملك العين، وإنما يتملك المنفعة فقط، فكيف تملك هذه الملابس؟ الثاني أنه عقد على مجهول، كم عدد هذه الملابس؟ ما يدرى، ما نوعها؟ جديدة، قديمة، صالحة للاستعمال، غير صالحة، ما يدرى، عقد على مجهول. الثالث أن هؤلاء المتبرعين لو كانوا يعلمون أنها ستباع هكذا وجزافا، أردى اللباس وأجود اللباس، هل سيضع الناس فيها الألبسة الجيدة في هذه الصناديق؟ هم لربما تنازلوا عن كثير من الألبسة الجيدة أو الجديدة، يقولوا للفقراء لا بأس، ما يعلمون أنها ستباع وأن ما ستباع به لا فرق بينها وبين الردي من الثياب، فهم سيمسكونها ويعطونها بأنفسهم لفقراء يعرفونهم أو يبحثون عنهم، فهذا فيه إشكال. طيب نفكر موارد أخرى، إفطار صائم، إفطار الصائم هذا قد يرد عليه إشكالات كثيرة، قد أقول إفطار صائم 5 ريالات، لكن في الحقيقة ما يوضع في هذا الإفطار وأجور العمال وأجور المخيم لو حسبناها يكون تكلفة الإفطار للشخص الواحد 15 ريالا، الحد الأدنى. طيب لماذا تكتب 5 ريالات؟ هؤلاء ناس عليهم نذور بعضهم أن يفطر كذا من الصائمين وصار الثلث، وأن يفطر 30 صائما وتبين أن الذين فطرهم 10، هذه مسألة شرعية. بعض هؤلاء عندهم وصايا أن يفطر عنه، في كل يوم في رمضان كذا من العدد، فيأتي ويقول ما شاء الله هؤلاء بخمسة رخيص، والواقع أنه لم يفطر إلا ثلث هذا العدد. لو علم الناس بهذا يرضون؟ الناس ما يرضون، يرون أنه قد غرر بهم. هذا لا يجوز شرعا، لا يجوز. إذن نبحث عن طريقة أخرى. إفطار الصائم أحيانا هذا الإفطار يفيض، وقد أكتب بخط صغير أو كبير ودعوة. طيب هذه الدعوة ما هي؟ لا يفهم لدى المستفيدين. لاحظوا المستفيد عندنا هو الذي يأخذ، هو الذي يتعامل معك، قد يعطيك، هذا مستفيد أيضا حتى يكون رضا المستفيد. الآن نحتاج إلى ضبط شرعي، بصيرة عند هؤلاء اللي يتعاملون، ينضبطون مع الضوابط الشرعية. فحينما تقول لي إفطار دعوة لتخرج من حرج أن هذا الذي يبقى يستغل في الأعمال الدعوية، هو لا يفهم من هذا العنوان إلا أن هذا المال الذي للدعوة هو ما سيكون في نفس المخيم، يؤتى بدعاة للجاليات بلغات مختلفة يعلمونهم ويدعونه، هذا اللي يفهم. أنا شخصيا لا أفهم غير هذا، لكن لا يصح بحال من الأحوال أن نأخذ هذا المال ونشغل به المكتب طول السنة، الأجار، أجور الموظفين، إقامة المخيمات الدعوية في أوقات مختلفة في السنة. منين؟ من إفطار صائم. كيف هذا؟ قال كتبنا إفطار دعوة. هذا حرام، ما يجوز، هذا حرام، هذه للإفطار فقط، لا يجوز أن تصرف في أجور موظفين ولا في أجار المبنى ولا غير ذلك من وجوه الصرف، تطبع فيها كتب أو نحو ذلك. خذ أمثلة أخرى، كفالة حاج 2000 ريال، ممتاز، أنا عندي وصايا، عندي ثلث، عندي كذا، أن يحجج عنه كل سنة أو إلى آخره، أو أن يحجج ناس غير مستطيعين، 2000 وبحملة، ممتاز. هذا لابد فيه من الضبط أن يكون فعلا هي تكاليف الحج، لا يجوز أن يكون في الباطن مؤسسة مانحة تقدم نصف المبلغ، التكلفة 4000، وأكون أكتشف أني أنا قدمت النصف فقط ومكتوب لي كفالة حاج 2000 ريال، هذا حرام، ما يجوز. طيب الناس ما بيدفعون إذا قلنا 4000 أو 5000؟ مو بلازم يدفعون، والحج على المستطيعين، يجلسون الحمد لله. أنا أجي أشيل الأوزار على ظهري علشان أحججهم، علشان أحصل هذه الأموال، علشان أجي وأقول لهم إفطار بهذه الطريقة إلى آخره، لأني لو قلت لهم 15 ريال ما حد بيدفع، ما في داعي حد يدفع، ولا في داعي مخيم، ولا في داعي لهذا العمل كله، وقفل المؤسسة والحمد لله وأجلس وأمسك مصحفي وأقرأ فيه. أما أني أجي أكون جسر يصعد من هؤلاء الناس ثم أنا الذي أشقى به وأضيع آخرتي لآخرة غيري، فهذا لا يمكن أن يكون، لا يمكن أن أضحي بآخرتي من أجل أن الناس يتصدقون أو يتبرعون أو يحسنون أو غير ذلك. لابد من الضبط الشرعي. باب التأويل أيها الأحبة باب واسع، باب واسع في الموارد المالية، قضية أموال الزكوات وصرفها في غير مصارفها بحجة أنه ما عندنا، ما في صدقات، ماذا نصنع؟ لا تصنع شيء، تصرف بقدر ما تستطيع، والله لا يكلف نفسا إلا وسعها. هذه الزكوات الله تبارك وتعالى هو الذي تولى قسمتها بنفسه، وتذهب تبحث عن فتوى توافق ما تريد، ليس هذا هو المخرج. استثمار أموال الزكوات في مشاريع، في أعمال، في عقارات، في غيرها، فهذا كله لا يصح. أحيانا يكون الإشكالات في البرامج اللي تقدم، قد أستضيف في برامجي في كذا أناس لا تبرأ بهم الذمة، إما لأنهم يمارسون أعمال محرمة كالشعوذة، السرك يأكل النار، لا يجوز لأحد أن يأكل النار، ولا يستطيع أحد أن يأكل النار، والنار تحرقه، ومهما قلت هذا اللي يمشي على النار أو يأكل النار لا يمكن، لا يمكن. أنا أستطيع أني أمشي على النار ولا أحس، لكن الجسد لابد أن يحترق، فرق بين الأمرين، الإحساس غير بتوجيه الدماغ وما إلى ذلك، لكن الحرق لابد أن يحصل لأن الجلد لا يحتمل. فهذه ألوان من الشعوذة، وقد جلست مع عدد من هؤلاء الناس وقلت أروني أتحداكم، هؤلاء اللي يحملون الإنسان بأصبعين ويفعلون أشياء، قلت لهم ما تستطيعون، وجلست وقلت أنا الآن أمامكم افعلوا، وجلست أقرأ، ما استطاعوا، قلت اجتمعوا كلكم ما تستطيعون، فيأتي هذا يقضم النار أمامهم بحجة أنها فرق مسلية وفرق هذا حرام لا يجوز، وفيها فتوى من اللجنة الدائمة من أجل جذب الناس، آتي بأناس لا تبرأ بهم الذمة أو آتي بفرق إنشادية هي غناء تماما. أنا لا أنكر الأناشيد أو أقول أن الأناشيد محرمة، لا، الأناشيد على صور وأشكال وأنواع، لكن منها ما لا يشك بأنه غناء. وقد جربت هذا مرارا، أسمع صاحب محل أو صاحب سيارة أو كذا، أنكر عليه، اتق الله يا أخي، جالس عند المسجد وهذه الأغاني، وفاجأ مرارا يقول لي يا أخي هذا نشيد. إذا نحن لا نعرف الغناء، إذا كان هذا نشيد لا يوجد غناء، فكونه يسمى نشيد لا يقلب الحكم. أحيانا مزاولات وتصرفات تجعل يعني من هذه الجهة التي تقوم به محلا للاحتساب، يعني بدلا هم ينشرون الخير، ينشرون المعروف، ينشرون الوعي، يعلمون الناس، تتحول القضية إلى لون من مزاولة المنكرات التي تحتاج إلى احتساب المحتسبين. خامسا، الأمانة. الأمانة لابد منها في هذا العمل أيها الأحبة، وهذا الذي يتعامل معك المستفيد، متبرع يريد أن يبني مسجدا أو مؤسسة أو جامعة أو يأخذ، ويريد أمانة، ويريد أمانة. حتى صاحب المال الذي فتح هذه المبرة هو يريد من العاملين أن يكونوا على مستوى من الأمانة. من مظاهر الخلل في هذا الجانب، وكما قلت أنا أفترض هذه الصور، لا يعني أنها موجودة لدى المؤسسات، المماطلة أو الإهمال في تسليم أجور العاملين في المؤسسة، يمضي عليهم مدة وهم أحوج ما يكونون، المماطلة أو الإهمال في تسليم أجور المتعاملين مع المؤسسة من الناس اللي نفذوا مشاريع مثلا، أحيانا التدليس، بل أحيانا الكذب عند إعطاء معلومات عن مشاريع المؤسسة وإنجازاتها وسير أعمالها، وأحيانا يكون من قبيل التشبع بما لم يعطى، فهذا خلاف الأصل. يعني مثلا الأعمال التي مثلا العلمية، المجال الذي أنا يعني أعرفه، لو قلت مثلا أنا أريد أن أقيم دورات علمية منهجية في مناطق المملكة، وجيت إلى دورات كثير وقلت لهم سأدعمكم، وعلقت شعار مؤسستي، أنا سويت مؤسسة عن الدورات العلمية المنهجية افتراض يعني، وعلقت لوحتي عليهم، ثم جيت أتكلم، عندنا في المملكة 400 دورة علمية منهجية وهي درس فيها، هذه الدورات أصلا قائمة من سنين، لست أنا الذي أقمتها، لكن فقط علقت اللوحة ودعمتهم ماليا. فإذا تكلمت الصحيح أني أقول أنا أدعم 400 دورة في المملكة، لا أقول عندي 400 دورة وأفهم الآخرين أني أنا أنشأت 400 دورة، أو هكذا حينما آتي بحلقة مكثفة مثلا لحفظ القرآن وأذهب بهم إلى أبها أو إلى المدينة أو إلى مكة أو غير ذلك، اشترك معي مثلا 100 واحد، الواقع أن 30 من هؤلاء كانوا من الحفاظ لكن جاءوا للمراجعة مثلا، ثم آتي بالإحصائية، عدد الحفاظ في هذه الإجازة بلغ 50 حافظا، الواقع أن ما حفظ إلا جزء من هؤلاء، والأكثرية كانوا حافظين من قبل، المفروض أقول أن اللي حفظوا لا يتجاوزون 20. هذا الصحيح، حتى لا يكون الإنسان يتشبع بما لم يعطى، وهذه أمانة، فهذا لابد من ملاحظته. كذلك استخدام أموال المؤسسة وممتلكاتها لأغراض شخصية، هذا لا يجوز، سواء كانت سيارة أو كانت آلات أو غير ذلك. ضعف التحرز عند التعامل مع النساء، التوسع في هذا من المستفيدات أو حتى لو كان موظفات أو عاملات، المحاباة والمجاملة عند التوظيف في التعامل مع الموظفين كذلك، أو اختيار المستفيدين، الإسراف، بذل الأموال طائلة على أمور يمكن أن يصرف فيها أقل من هذا، عدم صرف أموال المتبرعين في المجال الذي اختاروه أو التأخر في ذلك بدون سبب مقبول، ضعف الانضباط في أوقات العمل، الإسراف في الإنفاق، يعني على محاولة تغطية الفائض من الميزانية، يعني بقي جزء من الميزانية نبحث عن شيء نشتريه ولو كنا لا نحتاج إليه حتى لا تقلل الميزانية بعد ذلك، هذا لا يجوز. الدخول في مغامرات استثمارية فتضيع الأموال. سادسا، الإتقان في العمل، لابد من الإتقان. فمن مظاهر عدم الإتقان الضعف الإداري، إما لضعف التصور والمعرفة بعلم الإدارة في بناء المؤسسات وإدارتها، أو استصعاب هذا العمل في تصور البعض، أو توهم الروتين والتعويق، أو ربما لأنه يخشى أن يظهر ضعفه، أو لأنه يميل إلى الفوضوية، كل هذا مظاهر للضعف. كذلك الفردية باتخاذ القرارات، اعتبار أن المؤسسة كأنه يملكها لأنه أسسها مثلا، المركزية في العمل، ضعف الثقة بالآخرين، ضعف التعاون مع المؤسسات المشابهة، كثرة الاختلاف مع الأقران في المؤسسة، الإصرار على الخطأ، التسويف في إنجاز الأعمال، التراخي في إقامة الأوقاف مع توفر الأموال. كل هذا يجمعه قوله تعالى: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار، إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. هذه الآية يمكن أن يتحدث عنها بكلام كثير، ألخصه بدقائق قليلة. الله تبارك وتعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: واذكر، أي في نفسك، واذكر لأمتك، والقرآن يعبر به بالألفاظ القليلة الدالة على المعاني الكثيرة، فالمعنيان صحيحان. واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. الأيدي القوة، القوة في النهوض بالحق والقيام به وتبليغه والعمل بذلك في جميع المجالات، فنحن بحاجة إلى قوة. فأولي الأيدي هنا يدخل فيها العمل الإداري القوي، يدخل فيها الأمانة، يدخل فيها جمل مما ذكرته آنفا. أولي الأيدي والأبصار أصحاب البصائر، بصائر القلوب، الذين يميزون بين الحق والباطل، الذين يضبطون العمل بضوابط شرعية، فهؤلاء يكون عملهم على الجادة، يكون عملهم صحيحا. الصفة الثالثة: إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار، يعني خصصناهم بصفة، ما هي؟ ذكر الدار الآخرة. والدار إذا أطلقت فهي الآخرة، لا سيما بالنسبة لهؤلاء. ذكر الدار يعني أن الآخرة بين أعينهم، وإذا كانت الآخرة بين أعينهم فمعنى ذلك أنهم يعملون لها، أنهم يخلصون في أعمالهم، لا يبتغون من الناس جزاء ولا شكورا. شعارهم: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. أيها الأحبة، الدور الذي تقومون به دور كبير، لا يمكن لمجتمع أن يستغني عنه. من المهم أن يتميز الأخيار والصالحون والنبلاء من أمثالكم في هذا الأداء. ينبغي أن نتذكر مغبة السلوكيات الخاطئة ومردودها. أوصيك أن تتعاهد نيتك دائما، لا تنسى مع زحمة الأعمال، فهذا يحصل به البركة والنماء والتكثير والخير والقبول والنفع. تعامل مع هذا المال كما تتعامل مع مال اليتيم، أنت مؤتمن عليه، تعامل مثل ما تتعامل مع مال اليتيم. ثالثا وأخيرا: أن تريد ما عند الله من الثواب، فلا تتحمل الأوزار، لا تورط نفسك بممارسات فيها مخالفات شرعية وتقول أنا أدور ما عند الله. أشكر القائمين على هذا الملتقى المبارك، وأشكر لسعادة المهندس خالد العرفج على إدارة هذا اللقاء، وأشكركم أيها الأحبة على حسن إنصاتكم، وأسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم. نعم، هو هذا هو ما سمعتم التصرف، أن ذلك يتعلق بالأمانة، وأنه يتعامل بذلك كما يتعامل مع مال اليتيم، فلا يصح التوسع فيه. نعم، ولربما ذهب أكثر المال المتبرع به، أحيانا ينفذ في الخارج، المؤسسات اللي لها مشاريع خارج المملكة، فيذهب جزء كبير في تذاكر وفنادق وأمور، ولا يكاد يبقى من المال المتبرع به شيء، ولو علم المتبرع لم يقبل. أنا تركت أشياء وأشياء، لكن التزمت بخمسين دقيقة الأصل التي قيلت لي، والمهندس قال 45. على كل حال، وإلا فالنسبة هذه 10% هذه تحتاج مراجعة للجبات الذين يحصلون الأموال، موارد المالية قد تكون ملايين في جلسة واحدة، والمتبرع يدعو له: ما قصرت وأنت على خير وأبشر، ما علم أنه سيأتيه من هذا ملايين من هالجلسة لعشر دقائق. أنا أقول هذه لابد من أن تضبط، إما أن يعطى من صدقات عامة في المؤسسة، تبرعات عامة يعطى راتب، ولو كان جزلا، إذا كان هذا الإنسان سيأتي بمال كثير فعلا، ولو كان جزلا. أما النسبة فينبغي أن يكون لها سقف، فيقال لك نسبة 10% بما لا يتجاوز 10,000 مثلا، من المال المتبرع به. أما أن يصير نسبة أحيانا مليون من جلسة واحدة ثم بعدين تصير تتصل عليه ما يرد عليك، يكلمك مدير المكتب ويقول لك ماذا تريد علشان أنا أبلغه إن شاء الله تعالى واتصل عليك أرد عليك، تحول إلى إنسان ثري وتاجر. نعم، منها النسبة اللي هي 10%، هذا ما يصح. ولو علم هذا التاجر المتبرع، قيل ترى هذا الذي كان جلس عندك 10 دقائق وعطيته 10 ملايين للمشروع الفلاني للوقف الفلاني، ترى له منها كذا، ترى له من المليون 100,000، لا يمكن أن يقبل، قال معاذ الله.
استعمال الزكوات في أشياء تفيد الجهة الخيرية ثم ترجع بعد ذلك إلى صندوق.
لا يتصرف في الزكاة، الزكاة يجب أن تصل إلى المستحقين، يجب أن تصل إلى المستحقين، لا يتصرف فيها هنا وهناك، فهذه حق لهم. فكما أن الإنسان لا يتصرف بمال غيره، نعم، فهذه أموال لهؤلاء الأصناف الستة، فلا يصح لأحد أن يقترضها ليصرف على مشاريع أخرى ثم بعد ذلك على أنه يرد. لا تفتحون هذه الأبواب، فهذا يوقعكم في حرج وإشكالات، ثم من الذي يتحمل بعد ذلك التبعة؟ نعم. الشيخ يسأل يقول تأخير الزكاة، تأتينا زكوات أحيانا نؤخرها مثلا إلى رمضان، أو المزكي المؤسسة تأتينا زكوات، ويمكن أن يكمل السؤال يقال أيضا زكاة فطر تأتينا لا نستطيع أن نصرفها قبل العيد كثيرة جدا، ماذا نفعل بها؟ فأقول المخرج في هذا أن يكون عند المؤسسة وكالة من الفقراء، الناس الأسر الذين تشرف عليهم الذين تقدم لهم هذا الخير، يكون عندك وكالة منهم أنك تأخذ زكاة الفطر وزكاة المال وتتصرف بها نيابة عنهم، فتستطيع أن تبقي زكاة الفطر طول السنة وتعطيهم إياها كل شهر، هذا مخرج شرعي صحيح لا غبار عليه. كذلك زكاة المال تستطيع أنك تأخذ منهم بحيث أنك تستطيع تشتري فيها لهم أشياء، يحتاجون ثلاجة، يحتاجون مكيف علاج، يحتاجون كذا طول السنة، تعطيهم منها مقادير معينة، هذا مخرج، تأخذ وكالة من الفقراء وليس من المتصدق، لأنك أنت أصلا نائب عنه فتكون في حكمه، لابد من التعجيل. مسألة التأخير الزكاة إن لم يكن ثمة ما ذكر فإن الأصل أن تصل إليهم مباشرة، إلا إذا كان هناك من ينتظر غائب من أجل أن يقدم فيعطى، أو لم نجد من يستحق فننتظر ونحو هذا، يكون التأخير لهذا السبب. بعض أهل العلم يقول يجوز أن يؤخر إلى نهاية الحول، إلى نهاية الحول من أجل مصالح هؤلاء الفقراء، وهذا في النفس من الشيء قد لا يخلو من حرج، لأنك نائب عن هذا المتصدق، يعني كأنه يجوز لهذا المتبرع لهذا المزكي أن يؤخر زكاته إلى سنة أخرى من أجل أن يبحث عن المحتاجين إلى آخره، والأصل أن يعجل بإخراجها، أن يخرجها في حينها في وقتها. فالمخرج هو ما ذكرت، والله أعلم، أن يكون عندنا وكالة من هؤلاء الفقراء، ولا يشترط في الوكالة أن تكون خطية وفي المحكمة شفوي.
السلام. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم.